Questa qua, già va, prima. Date la possibilità di dire no, il servizio, la possibilità di dire gli anni di del mappaggio, quando l'esame dal colare dice, gli anni di scuola, alla sera, per favore, ogni scuola, non è il titolo, da si parla come anni, di essere male, anni, di essere da dare che il suo momento si crea di arrivare e a noi e a noi sarà a te poi il fabietto e a noi il fabietto di giugno alla nostra voce nella comunità di giovane o stava a guarda a noi a vado favore per la nostra la sera sera in un locale o a casa a noi molti a noi altri ma non c'era molto e non è stata che la mia parola ma anche a noi non sono di mostrare si se già o a noi إذا كان لك المباركة كذا يعني بعض الأخوات يستجمعك في إشارة أنه هذا النقل من فلان مكان وكذا وهذا طبعا شيء يعني يشكى عليه الإنسان حقيقة ولأنه القضية أساسا هي لا تخفى يعني أنه هذا النقل أنا مو قصدي أنه النقل هو في حد ذاته يعني سلبي إنما أنه يعتمد على النقل فقط هو هذا السلبي أنه الإنسان مثلا ينقل الكلام مباشرة يعني انه هذا الكلام ورد السؤال يتعلق بهذا الكلام ورد في هذا الكتاب فنقله مباشرة هذا ما راح يستفاد اساسا اذا ما استفاد من عندك بالفهم قبل النقله والافضل من الفهم يعني قبل النقل ان يفهم وان يحاول ان يصور عباره هذه العباره تبقى نفس المعنى ولكنها تاخذ يعني تاخذ المعنى العبارة تطار من المجيب ولكن المعنى يؤخذ من يعني من المصدر نفسه هذا الشيء حقيقة هي الاستفادة الصحيحة الإيجابية أو الأكثر إيجابية باعتبار الاستفادة السابقة مو إيجابية مو سلبية ولكن في بعضها قد تكون سلبية لأن يعني الإنسان وضعتي يعني يحب أنه يتلجى استشارة على الموجود الجاهز على كل حال الإجابات كانت سابقة في هذا الحقيقة ولكن هو هذا يعني في عرف الحوض لا يقال له امتحان يعني ما أعرف يعني شنو بقى من الأسئلة شيء؟
نعم السؤال
مكلمين ورقة لو بعدها؟
أكلمتين
ورقة موجودة. إن كانوا كنت تكملوها يعني. أنا مو هدفي الوقت بحد ذاته، أنا الوقت هدفي بأنه يعني هدفي لأنه واحد يشارك وأفهم أنه كل استفادة هل أكو أثر للدرس مثلا في إجابات الحاضرين أو ما شابه. وهدفي أنه يصير مشاركة حتى يصير أكو ترابط لأن بعض الأحيان الطالب لما يعني هذا اللي حضرت نفسنا إحنا. لما الأستاذ مثلا يربط لك معاه في مثلا في يعني في توافق من حيث السؤال وكذا يصير عندنا رغبة في أنه نقرأ يصير عندنا رغبة في أنه مثلا نسأل يصير عندنا رغبة في أنه كذا هذا هاي الورقة رقم 31 صحيح؟
نعم
أنا أخليها بالمكان راح تكون في المكان أعتقد أكون نقص ورقة يكون أعتقد أكون نقص ورقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين والعقل كان كلامنا في فيما مضى يعني الدروس وصوفا في الدرس الماضي كان يتعلق بعلمه سبحانه وتعالى بالأشياء بعد إيجادها وتقدم الحديث في الدرس الماضي حول العلم الإلهي بالأشياء بعد الإيجاد وذكرنا بأن المصنف قد ذكر أن الموجودات جميعا إنما هي معلولات لله في تحققها وذكر أيضا أن معنى المعلوليات ليس لها إلا معنى يجمل في أنه تعلق وجود المعلوم بالعلم وقيام معلول بالعلم، وأشار إلى أن المعنى الذي يمكن أن ينظر عليه في قضية قيام المعلول بالعلة هو المعنى الحرفي بالنسبة إلى المعنى الاسمي. وقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي كما أثرنا كما في قضية الظرفية بالنسبة إلى مثلا زيد مثلا بالنسبة إلى مثال مثلا قلنا زيد مثلا في الدار، هذه الظرفية معنى الحرفي يعني الذي تشتق من أو تنتزع من وجوده في هذا المكان. هذا المعنى الحرفي يقوم بطرة به، فهذان الطرفان هما السبب في تحقق المعنى الحرفي. فالمعنى الحرفي لولاهما لولا الطرفان لما كان له وجود، ولذلك نقول بأنه المعنى الحرفي قائم بالمعنى الاسمي. فكذلك كما أن هذا المعنى الحرفي في كل شؤونه قائم بالمعنى الاسمي ولا يمكن انتكاسه، هذه هي الجهة التي يشير إليها المصنف، بمعنى أن المعنى الحرفي لا يمكن أن يكون في شؤونه قائما مستقلا، إنما يتوقف قيامه على ماذا؟ على المعنى الاسمي. وهذا نظير ما أشرنا إليه وهو المعلول، فالمعلول قيامه بالعلة التي أفاضت عليه الوجود هو كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. لا يمكن فرض وجود ظرفية زيد في الدار إلا إذا فرضنا وجود شخص بهذا الاسم ووجود دار ووجود هذا التلبس في هذا الفعل وهو التواجد في هذا المكان. ومن عدم أي طرفين، لو وجد أحد طرفي النسبة دون الطرف الآخر لم يكن ذلك سببا لوجود أو لقيام المعنى الاسمي، لأن المعنى الاسمي قائم بطرفين وبالتالي لا يمكن له أن يقوم. والسبب في ذلك إذا أردنا أن نلخص فيه أكثر أن المعنى الحرفي من قليل النسبة، والنسبة تحتاج إلى منتسبين يعني عمودين يمكن أن تتكئ عليهما إلى شيء يعني إلى أمرين يمكن أن تستند إليهما، وهما يعني المسند والمسند إليه كما يعبرون، أو مثلا يعني المبتدا والخبر وغير ذلك. وهذا ما أراد المصنف إيصاله، وهو أن هذا العالم كله باعتباره من الموجودات الممكنة المعلولة في تحقق هذا سبحانه وتعالى، وهي من قبيل المعنى الحرفي بالنسبة إلى الباري بالنسبة إلى المعنى الاسمي، فلا يمكن أن تكون خارجة عن حيطة المعنى الاسمي أو خارجة عن حيطة العلة. ولو فرض أنها يمكنها فعل ذلك لما أمكن فرض كونها ممكنة. وذكرنا في الدرس الماضي أن معنى الإمكان ومعنى الممكن هو الذي يجوز وقوعه ويجوز عدم وقوعه، أو الماهية التي لا تفيض الوجود ولا تفيض العدم، أو الشيء الذي يفتقر في وجوده إلى الغير ويجوز عليه العدم، وما سوى ذلك من التعبيرات. وهذه التعبيرات كلها وردت في كلمات يعني بعض المصنف. ومن هنا نقول أشار المصنف إلى أن هذه الحالة وهي حالة الوقوع في الحيطة وعدم الخروج منها تستلزم كون هذه الأشياء حاضرة لدى الذات الإلهية. ومعنى الحضور ما هو؟ قلنا معنى الحضور هو نفس العلم، والعلم الذي يشار إليه في هذا البحث وفي غيره من الأبحاث المتعلقة به سبحانه وتعالى إنما هو القسم الثاني من العلم الذي يطلق عليه اسم العلم الحضور. وعلى هذا نقول بأنه يترتب على ذلك كما أشار المصنف أن العالم بما أنه معلول له في تحققه سبحانه فهو أحد الصوادر عنه أو أحد ما صدر عنه أو قل هو فعله سبحانه وتعالى. فكما أنه هذا العالم هذا الوجود الممكن فعل من أفعاله سبحانه، هو في نفس الوقت علمه سبحانه. المفلس لما ذكر هذه العبارة ربما وجد أنه كون الشيء فعل من جهة وعي من جهة أخرى ربما يكون فيها نوع من من التردد، أنه كيف يكون الشيء فعلا من جهة وعلما من جهة أخرى. أراد المصنف أن يوضح ذلك من خلال ماذا؟ من خلال مثال أشار إليه على أنه من قبيل التقييد لهذه الصورة. وهذا المثال يتمثل في الصور الذهنية التي تخلق من قبل النفس، عندما تخلق النفس الصور الذهنية في وعاء الذهن. هذه الصور الذهنية التي تستطيع النفس خلقها من خلال الارتباط بالخارج أو غير ذلك، هذه الصور الذهنية لو نظرنا إليها فهي فعل للنفس من جهة، وفي نفس الوقت باعتبارها قائمة للنفس هي ماذا؟ هي علم للنفس، فهي من جهة فعل ومن جهة أخرى علم، لأن النفس لا تعلم بهذه نفس هذه الصور علم، لأن النفس لا تعلم بهذه الصور الذهنية من خلال صورة أخرى، وإلا لماذا؟ للزمة التسلسل. ونقول هنا بأنه هذا تنظير لتقريب الصورة، أن كون الممكنات معلولة له سبحانه وتعالى وأنها صادرة منه وأنها فعله، في نفس الوقت هي علمه. والذي يقرب هذه الصورة هو النظر إلى الصور الذهنية التي تخلقها الناس، التي يمكن أن يطلق عليها أنها فعل للناس، وفي نفس الوقت يطلق عليها ماذا؟ يطلق عليها أنها علم للناس أو معلوم أو علم النفس حقيقة، يمكن أن يقال لها علم، ولأن النفس لا تحتاج إلى العلم بها إلى ماذا؟ إلى وجود صورة أخرى. وأشار المصنف إلى أن هذا الأمر لا يختلف فيه دقيق هذا الموجود ودليل هذا الموجود، وأنه لا يفرق فيه بين الموجودات، بين في الموجودات المعلومة له سبحانه وتعالى المعلولة، لا يفرق فيها بين دقيقها ودليلها، بين ما كان عظيما وما كان شيئا بسيطا، لأنه هذه القضية وهي قضية النظر إلى هذه الموجودات على أنها علم لله وعلى أنها فعل لله، هذه ينظر إليها من جهة المفاهيم هذه النظرة، وإلا هي من جهة الواقع الخارجي ليست إلا ماذا؟ ليست إلا شيئا واحدا، ليست إلا أمرا واحدا في الخارج. فهذه الأمور التي يعبر عنها بهذا التعبير قد يتوهم البعض أن مثل هذه التعابير قد تشير فيما تضمنه وتدل عليه أن مثل هذه الأمور متعددة وليست أمرا واحدا، نقول لا كلا، وإنما هذه الأمور يعبر عنها بهذه الكيفية باعتبار أن هذه المفاهيم منتزعة منها، وإلا لو ذهبنا إلى الخارج لوجدنا أنهما شيئان متصادقان في الخارج وأنهما شيء واحد في الخارج. إذا وضح ما تقدم كما أشار المصنف، وصل المصنف أن هذه القضية لو اتضحت، واتضح بعد ذلك أن العلم تعالى بهذه الأشياء من النوع الثاني، واضح؟ كما أن علمه بها قبل هذا الآن للآن من المرحلة التي نتحدث عنها هي مرحلة ما بعد الإيجاد، لأننا عندنا مرحلتان، مرحلة ما قبل الإيجاد ومرحلة ما بعد الإيجاد. مرحلة ما بعد الإيجاد هو الحديث فيها، فقلنا سابقا في مرحلة ما قبل الإيجاد أن العلم الذي يتعلق بهذه الأشياء علم فضولي، وإذا اتضح في بحث في هذا البحث أن علمه تعالى بهذه الأشياء بالأفعال بعد الإيجاد من نفس النوع واضح يتضح لنا بأنه فعل يعني بأن علمه تعالى لا يفرق فيه بين كونه قبل الإيجاد وبين كونه بعد الإيجاد، وذلك لأن المقياس في كون هذا العلم من القسم الثاني يعني العلم الحضوري إنما هو ماذا؟ إنما هو الآلية التي يحصل أو يتحقق أو يوجد فيها هذا العلم. ما هو السبب في وجود هذا العلم؟ هل السبب في ذلك هو ماهيات الأشياء أو السبب في ذلك معناه وجودات الأشياء؟ هل الأشياء حاضرة لديه سبحانه بماهياتها أو أنها حاضرة لديه ماذا؟ بوجوداتها بحقائقها العلمية أو الواقعية كما يعبر بعض الأحيان المصنف، أو الواقعية الخارجية كما يعبر بعض الأحيان. ومن هنا نقول بأنه ما دام الأمر كذلك إذن فعلم الله بعد الإيجاد لا يختلف عن علمه ماذا؟ قبل الإيجاد. ثم بعد ذلك أشار المصنف إلى قضية مهمة وقع الحديث عنها، وهو أنه إلى هذا الحصر وهذا كان أنه هل هناك فرق لو كان الأمر كذلك بين هذه المعلومات، هذه المعلومات التي يعلم بها الباري سبحانه وتعالى ويعلم بها الواجب، أنه هذه الموجودات الممكنة هذه الموجودات الإمكانية هل يفرق فيها بين أن يكون الموجود المعلوم ماديا أو يكون الموجود مجردا أو يكون الموجود كليا أو يكون الموجود جزئيا أو لا؟ نقول وقع الكلام في هذه القضية. بعضهم اعترض على أن بعض من متعلقات هذا العلم أمور يعتريها التغير الزوال والحدوث، يعني في حالة تجدد، وحيث أن هذه الأشياء تكون معلومة له سبحانه وتعالى فيلزم من ذلك ماذا؟ قد يلزم من ذلك أن يحصل تبدل وتغير في العلم، وأنتم تقولون بأن علمه صفة ذاتية له، وما دام هذه صفة ذاتية إذن لا يفرق بين الذات والعلم، إذن لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون هذا التغير قد يعني وصل إلى الذات، وهذا أمر غير مقبول كما يعني كما هو واضح. أشار المصنف أنه الإمعان فيما ذكرنا حول الموجودات الإمكانية يوضح لزوم علمه تعالى سبحانه بالجزئيات وضوحا كاملا، وذلك لما تقدم أن نفس وجود كل شيء عين معلوميته لله تعالى، هذا أمر يعني ثابت، ولا فرق في مناط هذا الحكم بين الموجود المجرد والمادي والكلي والجزئي، فكما أن الموجود الثابت معلوم له تعالى بثباته كذلك الموجود المتغير موجود لله سبحانه بتغيره وتبدله، فالإفاضة التدريجية والحضور بوصف التدرج لديه سبحانه يلازم علمه تبارك وتعالى بالجزئيات الخارجية. حتى هذا كلام المصنف عندما بدأ هذا الحديث بدأ الحديث بتقرير، هذا التقرير أراد منه أن يشير إلى أن هذه القضايا لا يفرق فيها، يعني هذه المعلومات لا يفرق فيها بين ماذا؟ لا يفرق فيها بين كون المعلوم موجودا ماديا أو موجودا مجردا أو موجودا أو كليا أو موجودا ماذا؟ جزئيا، ولكن وقع الكلام في هذه القضية في أنه هذه المعلومات أو أن بعض هذه المعلومات وخصوصا المعلومات التي يشار إليها على أنها يمكن أن تكون ماذا محلا للتغير محلا للتبدل. هذه المعلومات هل يلزم من العلم بها التبدل في العالم أو في ذات العالم أو لا؟ لأنكم تقولون بأن علمه يعني أن هناك يعني علمه من الصفات الذاتية له لا ينصرف عن الذات. ومن هنا نقول بأنه هؤلاء أشاروا إلى حجة، هذه الحجة تتركت يعني تتمثل في أنه العلم بالأمور الجزئية مع تغيرها ألا يلزم منه التبدل في العلم، لأن العلم كما هو واضح عندما ينظر إليه بالنسبة إلى الواجب بالنسبة إلى العلم الحضوري ينظر إليه على أنه أمر ثابت. فإذا كان العلم ببعض المعلومات يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إما إلى تغير هذا العلم أو ماذا؟ أو جواز هذا العلم. وكل من هذين الاحتمالين لا يمكن تطوره، لا يمكن تطوره في ذاته تعالى. وذلك لأي سبب؟ السبب الذي ينظرون إليه إلى أنه لو قيل بأن هذا العلم قد زال، إذا لماذا؟ لو قلنا بأن هذا العلم قد زال يكون هذا سببا ماذا؟ للتغير. وزواله معنى ماذا؟ الزوال والتغير يعني أواني يعني متساوية. فحينئذ نقول بأنه قد حصل التغير، وهذا أمر غير مقبول مع الواني. وإن قلنا بأنه لا، أن هذا المعلوم رغم تغير أحواله رغم تبدل أوضاعه لا يكون معلوما في الحالة الثانية، بل يكون معلوما في الحالة الأولى دون الحالة الثانية، حينئذ ماذا سيلزم؟ سيلزم من ذلك أن يكون الله، أن يكون الواجب عالما بحال وغير عالم ماذا؟ بحال أخرى، وهو الذي يعبر عنه بالجهل. وهذا أمر أذان أصلا غير يعني غير مقبول أيضا، وهو من الأمور الغير المقبولة. لا الآن إحنا لما نقول أن الله عالم بالأشياء لا نفرق هذه التفريقات، نقول بأن علمه تعالى بالأشياء لا يفرق فيه بين كونها كلية كونها جزئية، يعني علمه هو العلم الحضوري، هذا العلم الحضوري. لو قرر أن يكون المعلوم أمرا مجردا فهو عالم به علم الحضوري، لو قرر أن المعلومة أمرا ماديا فهو عالم به بعلم الحضور. هذا النوع العلم هو العلم الحضوري. العلم الحضوري كيف يحصل؟ بحضور ذات المعلومة لدى العالم. كل من هذه المعلومات سواء كانت أمورا كلية أو كانت أمورا جزئية أو كانت أمورا مادية أو كانت أمورا مجردة، كل هذه المعلومات تعلم بطريقة واحدة. هذه الطريقة هي طريقة العلم الحضور، هذا الاسلوب الذي يعلم بالعلم الحضور. العلم الحضور بالنسبة إليه لا يفرق فيه بين المعلومات. أما هذه الطريقة هذا الذي تشيرون إليه، هذا إنما يفرق فيه بين المدركين، فيما لو كان لهؤلاء المدركين طريقة لإدراك المعلومات يمكن لها هذه الطريقة أن تصل إلى بعض المعلومات بأسلوب وتصل إلى بعض المعلومات بأسلوب آخر، كما مثلا في علم يعني مثلا عند الممكنات يعني علم الإنسان مثلا، الإنسان مثلا يعلم بالأمور الكلية بطريقة ويعلم بالأمور الجزئية بطريقة أخرى. والسؤال أنه إذا كانت القضية بالنسبة إلى الواجب لا يفرق فيها بين كونه عالما بالأمور الكلية والجزئية أو المادية والمجردة لا يفرق فيها بين المعلومات، إذن لماذا هنا عقدوا بحثا خاصا للأمور الجزئية ولم يتعرضوا إلى بقية الأمور، وإنما جعلوا تلك الأمور أمورا يعني كأنها مسلمة نقول بأن الشبهة التي حصلت نتيجة القول بعموم علمه تعالى وردت في خصوص الأمور الجزئية ولم تذكر ماذا بقية يعني بقية المعلومات بقية الأمور اللي يعني بقية الموجودات. فالموجودات الإمكانية لا تنحصر بالأمور الجزئية، ولكن لأن القول بعموم علمه لمثل هذه الأمور أورد في أذهان البعض إشكالا حول أن هذا العلم قد يعتريه التغير، جاء البحث عن الأمور الجزئية منفصلا عن البقية، مع أنه لو لم يوجد مثل هذا التساؤل وهذا الوهم وهذا الإشكال لكان القائل بعموم علمه تعالى للغير لقال بكلمة واحدة الله يعلم بكل ما سواه بعلم حضوره دون أن يفرق. لا يقول له شخص ماذا تقول في علمه تعالى بالكليات، هل يفرق فيه بين علمه بالكليات عن علمه بالجزئيات؟ نقول لا يفرق فيه في بين هذا العلم وبين غيره، لأنه نحن ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى قضية أنه هل له القدرة على العلم أو لا؟ هم لا يتحدثون في القدرة على العلم، يقولون نعم لهم قدرة على العلم، لكن بعض من هذه المعلومات العلم بها يسبب خللا من جهة ثانية، فنقول بأن الله ما يليق به هو العلم بالأمور الثابتة المجردة التي هي ليست مثارا للتغير المادي المحسوس والتبدد والزوال. ولذلك نحن نقول لكل من يقول بعموم علمه لا تجعل يعني هؤلاء يقولون يعني لسان الحال هؤلاء يقول لا تجعل عموم علمه تعالى بالأمور بالغير شاملا للأمور الجزئية، لأننا نرى بوضوح أن الأمور الجزئية أن هذه الأمور الجزئية يحصل فيها التغير يحصل فيها التبدد، ولو قلت بأن الله عالم بها لزم من ذلك ماذا؟ لزم من ذلك التغير، وهذا أمر لا يمكن قبوله ماذا؟ بالنسبة إليه تعالى. أما لو قلنا بأنه يعني أن الله عالم بهذه الأمور يعني بطريقة واحدة كما يعني نقول وقالوا لو قلنا بأنه عالم بها بطريقة واحدة فعلينا أن نرد هذه الأمور التي وقع فيها الكلام، وهو أنه إذا كان الله علمه شامل الأمور الجزئية يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك التغيير والتبدل. في الحقيقة هذا الكلام الذي أشاروا إليه وهو صفة العلم بالجزئية كما قلنا كما يعني أشرنا شبهات تتحدث عن ماذا؟ عن خصوصية التغير، ولكن لو نظرنا إلى الشبهة لوجدنا وهذه صفة يعني ليست يعني صفة لهذا الإشكال، هذه صفة عامة. بعض الأحيان الإنسان عندما يشكل على إنسان آخر، الآن مثلا عندما أشكل مثلا على بعض مثلا المخالفين فيما يقولون، لو أردت أن أجد لهم عذرا فيما قالوا، وكانت هذه المعتقدات هذه الأقوال هذه المأثورات هذه النصوص تحتمل مثل هذا التبرير أو تحتمل مثل هذا التفسير أو تحتمل مثل هذا يعني المجهول، الأمانة العلمية تقتضي ماذا؟ أن يحاول الإنسان أن يجبر غور ما يريده، يعني أن يحاول أن يعني يصل إلى آخر المطاف معهم لاحتمال ماذا؟ لاحتمال أن يكون الهدف من هذه المقولات ما هو؟ المعنى الصحيح الذي يكون أحد الأمور المحتملة في هذه الأقوال. ونحن نقول لهؤلاء الذين يعني أوردوا هذه الشبهات أن هذه القضايا التي أوردتموها عندما أوردتموها هل نظرتم إلى ما أشارت إليه الأدلة من أن العلم الإلهي بالأمور قبل الإيجاد وبعد الإيجاد هو بطريقة واحدة وهو العلم الحضوري، أو أنكم عندما تشيرون إلى قضية الإشكال في العلم بالجزئيات تبنون هذا الإشكال بالطريقة ماذا؟ بالطريقة التي تعطي لعلمه تعالى واقعا مخالفا لواقعه. عندما مثلا أنا الآن أتحدث مع شخص ويكون هذا الشخص عنده كلمة، هذه الكلمة يمكن أن تفسر بطريقته معها يكون المعنى لا خط فيه، ويمكن لي أن أفسر كلامه بطريقة يكون مخدوشا. فالأمانة العلمية عندما أردت أن أناقشه أن أناقش هذا الشخص بحسب ما يريد من أقواله وكلماته. أما لو أردت أن أبين أن هذه الكلمات يرد عليها إشكال، فلا بد إما أن أقول أن هذا الإشكال إشكال مبنائي. الإشكال المبنائي قد تسمعون به أنه الإشكال المبنائي أنه في بعض الأحيان الإنسان يتحدث مع الغير وهو لا يرضى بماذا؟ وهو لا يرضى بما يقوله الغير، يعني لا يرضى بالأسس التي يجري عليها كلام آخر، كلام الغير. فنقول أنه إذا كانت تلك الأسس التي يبني عليها كلام الغير فإما أن يكون الحديث في نفس الأسس، أو أن تقول بأن الحوار والتساؤل الذي تورده عليه ليس مبنيا على ماذا؟ على ما يقول به من تلك الأسس، وإلا لكان ماذا؟ وإلا لكان تجديدا، وإلا كان يعني خلاف الأمانة. فلو قال شخص بأنه نظر إلى علم الله تعالى بما له من الواقعية، يعني بما أنه علم حضوري للأشياء، ومع ذلك وجد أن علمه تعالى الحضوري يعتريه التغير، حين ذاك نقول نعم كلامك ما هي جدة هذا الكلام، وأتنا بماذا؟ وأتنا يعني بالأدلة التي يمكن أن يعني تكون مستندا لما تقول. وأما لو قال كلاما وكما يقولون دس فيه ما لا يصح دسه، أو قال فيه ما لا يصح أن يقول باعتبار أنه لم يبني ما بناه من تساؤل على ما وقع الحديث عنه، حينئذ نقول أن هذا الشخص لابد أن يقال له بأنه عندك يعني أو أن الخلاف معك خلاف يعني في الله، أو أن الخلاف معك خلاف مبنائي كما يقولون. ولذلك البعض إذا كان له أمانة علمية في الطرح العلمي دائما يحاول أولا أن يجد للقائل مبررا للقول، وإذا لم يجد له مبررا للقول ووجد أن بعض احتمالات هذا القول يمكن أن تكون سببا لورود الإشكال قال بأن الإشكال وارد على أن يكون المراد من هذا القول هذا الأمر المحتمل، وجعل الإشكال مبنيا يعني جعل الإشكال مبني على هذه الاحتمالية. وهذا من الصفات التي يجب أن يتصل بها الإنسان عندما يدخل في المباحث العلمية. هذا شنو علاقة فيما نقول؟ نقول بأنه هذه الشبهة التي يثيرها هؤلاء البعض ومثالهم الذي أشار إليه يعني ابن ميسن البحراني في بعض كتبه وهو قواعد المرام، وهو قولهم إذا إن كان مثلا بقي العلم في ابن زيد مثلا الجار الدار بعد خروجه من الدار، ويعني إذا أن هذا العلم بقي يكون هذا ماذا؟ جهل. وإن كان هذا قد جار يقول ماذا؟ هذا تغير وهذا أمر محرم. نقول هذه الشبهات هل هي مبنية على أن المراد بعلمه تعالى هو العلم الحصولي أو أنه المراد بعلمه تعالى هو العلم الحصولي؟ وما هو الأصل وما هو الأساس الذي بنى عليه من قال بعموم علمه تعالى لجميع الموجودات الإمكانية؟ هل بنوا علمه أو هل بنوا قولهم على أن العلم هو العلم الحصولي؟ أو بنوا قولهم على أن العلم هو العلم الحصولي؟ أو بنوا علمهم على التفصيل بين الأمور الكلية التي أشرتم إليها وبين الأمور الجزئية، وأن علمه بالأمور الكلية يكون حضوريا وبالجزئية يكون مثلا حصوليا؟ نقول بأنهم بنوا قولهم على طريقة واحدة وبأسلوب واحد وبنوع واحد، وهو أن الله عالم بالأشياء بالمخلوقات بالمعلولات علما حضوريا، لأنه لا يمكن تصور غياب مخلوقاته سبحانه عنه. واضح؟ هذا الذي نريد أن نقول. هذا ارتباط بما نقول من هذه الجهة، لو كان هؤلاء قد بنوا شبهتهم وكلامهم على هذا الأساس كانت هذه الشبهة شبهة يعني واردة حسب التقرب وحسب البحث العلمي الرصين. وأما لو كانت هذه الشبهة مبنية على ماذا؟ على أن القول ماذا؟ على أن القول يعني القول بالعموم في عموم العلم مبني على التفريق بين نحوي العلم المتعلق بالمعقولات وبين العلم المتعلق بغيره وهو يعني محل الكلام وهو الجزئيات الذي هو محل الشبهة، حينئذ نقول بأنه هذه شبهة مبنائية. والرد على الشبهة المبنائية في بعض الأحيان يكون مبنيا، إما بعض الأحيان قد يقول شخص أن هذه لو كانت مبنية على هذا الكلام إذن لا ترد ويقتصر الكلام، يقول هذا نمنع أن يكون علمه تعالى حصوليا وينتهي الكلام. ولكن في بعض الأحيان قد يأتي الإنسان ويحلل هذه الأمور تحليلا واضحا. المصنف كما أشار في يعني في يعني في الجواب أشار إلى هذا الجواب، والجواب الذي يعني الذي ورد في الأصل الذي ورد في يعني في كتاب الأصل ليس جوابا كما أشار فقط الجواب الحلبي، بل هناك جواب آخر وعبر عنه الجواب النقضي، وأنه هذا الكلام لو كان واردان لم يتعلق بالعلم فقط. انتم عندما نحن لم نقل فقط بأن علمه تعالى عام، بل قلنا مثلا بأن قدرته عامة، بأن قدرته عامة أيضا. فإذا كنتم تشكلون عليه واضح بأنه هذا الشبهة ممكن أن ترد عليه على 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 العلم، يمكن أن ترد أساسا على القدرة. وأنتم تعلمون بأن الجواب النقدي هو في الحقيقة ليس جوابا، حتى يسمى بالجواب النقدي ورد من باب التسامح. وإلا الجواب النقدي ما هو؟ الجواب النقدي هو ماذا؟ هو جواب يحدد حدود الإشكال، يوضح الإشكال، يوضح أن الإشكال وارد على أي جهة، وهو ليس بجواب، وإنما يراد منه في بعض الأحيان توضيح حدود ما يريده الإنسان. فيقال مثلا الآن لعله مثلا في قد يكون في منطقة المضفة ربما أصير إلى لبعض الإشكالات في هذا المجال في بحث الجهد المركب أو ما شابه، هناك قد يكون أشار إلى مثل هذا الأمر، وهنا المصنف أشار إلى ذلك وإن كان يعني الملخص لم يشر إلى هذا الجواب. والجواب الذي أشار إليه هو الجواب الحلي. لماذا يسمون ذلك جواب نقدي ويسمون هذا جواب حلي؟ هذا يسمون ذلك الجواب بالجواب النقدي لأنه نقض لما أورده، نقض يعني أنه هذا الذي أوردته ليس هكذا، ينقضه ووسعه إلى دائرة أكبر من هذه الدائرة حتى يكون الجواب كاملا ماذا؟ للأطراف جميعا التي يرد عليها الكلام. ويسمون هذا الجواب جوابا حليا الذي يريده الانسان ويعني ياتي الانسان لحل الاشكال، لانه يتكفل بحل ما اورد من كلام على الاصل الذي يعني يبتني عليه الانسان في يعني فيما يقول. ولذلك قال المصنف شبهات المنكرين قد عرفت برهان علمي سبحانه وتعالى سبحانه بالجزئيات، وبقي الكلام في تحليل الشبهات التي أثيرت في هذا المجال وإليك بيانها. المصنف يقول تعالى احنا اساسا من اسلفنا هذا العلم لم نفرق فيه بين ماذا؟ بين كونه تعالى عالما بالاشياء بان من جهه كونها كليه من جهه كونها ماديه، لا كل الاشياء تعلم بمثابه واحده. واثيرت في هذا المجال بعض الشبهات، منها العلم بالجزئيات يلازم التغير في علمه تعالى. قالوا لو علم سبحانه ما يدري بالكون من الجزئيات لزم تغير علمه بتغير المعلوم، والا ماذا؟ لم تفت المطابقه. هذه والا لم تفت المطابقه يعني شو معناه؟ يعني معناه انه هل هذا العلم مطابق لما هو معلوم؟ حيقول مطابق لما هو. هذه لو انتفت المطابقه معناه انه هذا هو المعلوم، خلاص هذا هو المعلوم. تبدل هذا المعلوم، ماذا تقولون؟ يعني تبدل هذا المعلوم، تبدل العلم، والعلم هو ماذا؟ هو صفة ذاتية. وعلى هذا فهو سبحانه عفوا إنما يعلم الجزئيات من حيث هي ماهيات محضرة، لا ما هي جزئيات متغيرة. هؤلاء ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يقولوا لنا شيئا، وهو أنه أنتم لماذا تفسرون العلم الإلهي في هذا المجال وتقولون بأن الله عالم بالجزئيات كعلمه بالماهيات المحضرة؟ قولوا أنه الله لا يعلم بالجزئيات بما هي جزئيات، بما لها من جزئية. قولوا بأنه يعلم بها بما هي معقولة، بما هي ماهيات معقولة، حتى لا يلزم ما لزم ماذا من تغيرها في علمه. واضح؟ ولذلك أشار المصنف قال إن الشبهة قائمة على فرض كون علمه سبحانه من الأشياء علما أصوليا على طريق الصور المرتسمة القائمة لذاته سبحانه. وعند ذلك يكون التغير في المعلوم ملازما لتغير الصور القائمة به، ويلزم على ذلك كون ذاته محلا للتغير والتبدل. في الحقيقة هذا أشار إلى شيء، يعني حتى أن الله له عنده صور مرتسمة بالذات كالهذا، طبعا في الحقيقة يأتي في المباحث الفلسفية الآن ليس محل الكلام، لكنه حتى محل البحث الذي نريد ان يعني الحديث عنه هو الحديث عنه بالفعل، نقول بانه هذه القضيه من هذه الجهه ليست وارده، وان علمه تعالى ليس كما يتوقع هؤلاء اصحاب الشبه، وانه علم اصولي ويمكن ان يتبدل بتبدل المعلوم. قال وقد عرفت ان علمه تعالى بالموجودات فضولي، بمعنى ان الاشياء بهوياتها الخارجيه وحقائقها العينية حاضرة لديه. حتى الهوية تمام في الحقيقة، قلت ما مرت عليكم أو لا ربما تحتاج إلى غيرها. فلا مانع من القول بطرو التغير على علمه سبحانه، إثر طرو التغير على الموجودات العينية. هذا الكلام أشار فيه إلى ماذا؟ إلى أنه مرة يكون العلم هو العلم الذاتي، وتارة يكون العلم هو العلم الفعلي، العلم الذي هو فعله تعالى. العلم الذي هو فعله تعالى لا مانع أن يحصل فيه هذا التغير، ولا يرد هذا التغير على الذات الإلهي، لأنه ماذا؟ لأنه فعله تعالى لا ذاته تعالى. وأما لو كان الكلام واصلا إلى العلم الذاتي حين لا يمكن أن يكون هذا الكلام له قيمة. ولذلك قال لا مانع من لا.
يا علي يا علي يا علي،
فلا مانع من القول بطرو التغير على علمه سبحانه، إثر طرو التغير على الموجودات العينية، فإن التغير الممتنع على علمه إنما هو العلم الموصوف بالعلم الذاتي. وأما العلم الفعلي أي العلم في مقام الفعل فلا مانع من تغيره كتغير فعلي، الله يمكن أن يكون فعله متغيرا ولا مانع من ذلك، فإن العلم في مقام الفعل لا يعني أن يكون نفس الفعل، لا نفس الفعل علمه لا غير، فهذا الفعل الذي هو يعني أن الموجودات هذه الموجودات العينية ليست هي العلم الذاتي، إنما هي ماذا؟ إنما هي الفعل الذي هو يعبر عنه بالعلم. هذا طبعا يأتي إليه إن شاء الله في الدرس القادم ووضح قبل أن ندخل في الشبهة الثانية، ونبين ما مقصوده عندما قال بالهويات الخارجية، ما مقصود بالهوية الخارجية، ثم ندخل في بقية الكلام المتعلق بهذه القضية قبل أن ندخل في قبل أن ندخل في قضية في مبحث القدرة الإلهية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. نعم، وين أصل؟ لا أصل، هذا اللي هو أن الشبهة قائمة على فرض قول علمه سبحانه الأشياء المنفصولين على طريق الصور المرتسمة القائمة لذاته تعالى. يعني لا، هذه قضية أنه هل هناك يمكن أن تكون صور مرتسمة قائمة بالذات الإلهية أو لا؟ هذا أخذ بحث في الفلسفة هناك، يعني تفصيلة في الفلسفة أنه ممكن أن يكون هناك صور مرتسمة، هناك قول في هذه القضية، ولكن هذا بعد مو بحث فيه، لأنه هذا أوسع من بحث. هذا موضوع كل فلسفة، هذا البحث يعني. لا 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 هذا الكلام مثل الكلام يسر الكلام، يعني انت انا تريد ان تجرد الحديث اليه، هذا الحديث مو يعني. هذا الصور المرتسمة هذا اكو قول لانه هذا العلم الالهي طبعا ليس على انه خصوصي، ما مقصود على مسألة خصوصي، مع كونه علم علم ضروري، هل يمكن ان نقول بانه هناك صور مرتسمة ثابتات او ما لا، اكو تعبير لهم عن هذه القضية، هل يمكن او يمكن او لا يمكن، هذا بحث عندهم في هذه القضية. هناك في العلم الالهي بحث في انه يمكن ان تكون هناك صور مرتسمة قائمة بالذات الالهية او لا، مع فرض يعني مع فرض قول العلم على ما هو عليه، هذا ممكن يقولون هناك يعني بحث فيه. هذا هو بحث في الحقيقة، لكن أنا أشرت إلى حتى يكون هذا يعني إشارة تستفيدون منها. لا أكثر ولا أقل. أفضل؟ تفضل. يعني الفعل الله يمكن ان يكون متغيرا او لا، افعال الله متغيره او لا، خب متغير؟ لا، هو هذا الفعل، هذا الفعل هو في نفس الوقت الذي هو فعل هو في نفس الوقت علم، ولكن يلزم من كونه متغيرا التغير في الذات. هذا اللي بيقوله، هذا المشكل ما يقول انه يعني فقط هذه يعني هذه الجزئيه فقط، اللي يقول لا، هذا العلم اللي مهما فرضتوه يصل الى تغير الذات. احنا قلنا هذا العلم هو ليس العلم الذاتي، انما هذا العلم انما هو الفعل الذي هو علم، الفعل الذي هو علم، وهذا اذا حصل فيه التغير لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه ان يكون الذات متغيرا، لان هذا هو يعني العلم في مقام الفعل، لانه في الحقيقه هو الذي عبر عنه فعل، لانه علم الموجودات. احنا الان ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه باننا افعال الله، لاننا معلوماته، وفي نفس الوقت يقال علينا ماذا؟ علم الله، نحن حاضرين لديه، ولكن تبدلنا، هذا تبدلنا الان، الان انا في حالتي وحرك يدي في حالتي الثانيه، هذا تبدلي يصل الى العلم الذات، يعني يصل الى الذات الالهيه وتتبدل معنا بتبدل حالي. يقول التبدل، هذا التبدل الحاصل حاضر لله او ليس بحاضر؟ حاضر، واضح؟ هذا التبدل لله، هذا التبدل في حالي الان حاضر لله او ليس بحاضر؟ طب لابد ان يكون حاضر، لابد ان يكون حاضرا، حضوره على انه ماذا؟ على انه علم، ولكن علم من اي نوع؟ علم فعلي. هذا العلم الفعلي هل يلزم من تبدله تبدل الذات؟ نقول لا، لا يزال مثبت ليس مثل الدار. هذا هو الخلط يعني في القضية أساسا، يعني وخلط في الأصل في نوع العلم، وخلط في الآخر في الملازمة بين تغير الفعل العلم الفعلي وبين تغير الذات الإلهية، وأنه هل يلزم من هذا هل يلزم من هذا التغير تغير الذات أم لا؟ هذا هو المقصود. وإن شاء الله إحنا في الدرس القادم كذلك سوف نمر على هذه المسألة ثم نعبر عن الكتاب الآخر. تفضل. قيام حقيقي، قيام حقيقي بمعنى أنه لولا هذا القيام لحصلت آثار. الآن لو قلنا الآن وجودنا هذا وجودنا هل هو مستمر بأسباب خاصة بنا أو مستمر لأن العلة التي أثرت علينا الوجود لا زالت مستمرة الإثارة؟ الآن نحن الآن وجودنا هذا قيام بالعلة المفيدة أو أنه قيام بذواته؟ نقول هذا قيامنا بالعلم المفيد، ولذلك الآن لو إنسان يخرج عن حول الله وقوته هل يبقى موجودا؟ لا 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 لا، ليس هذا المقصود منه، على المعنى أن هذه المعلولات هذه الموجودات لا يمكنها أن تبقى قائمة إلا ماذا؟ إلا باستمرار الإفاضة، إلا باستمرار كلمة هذه إلا عليها. فهذا الشيء عبر عنه، نقول هذا استقرار، نقول هذا يعني هذه حاجة، لكن هذه الحاجة هل هي حاجة يمكن الاستغناء عنها أو لا؟ حاجة حقيقية، نقول حاجة حقيقية، لأنها لولاها لماذا؟ لو الله مثلا عزل خيبه عن العالم لا يفعل عنه، لأن العالم موجود لا كوجود الجدار بالنسبة إلى الجنة، العالم موجود لأن الله أوجده وبقي مستمرا بإفاضة الوجود عليه. هذا بقية هذا هو عبر عنه قيام، نقول هذا قيام يعبر عنه بالقيام الواقعي، القيام الواقعي بعني أن هذا القيام لو لم يكن لما كنا، يعني لو لم يكن هناك يعني لا تمر مثلا بأي شيء مثلا بالمعنى الحقيقي، لو لم يكن زيد لو لم يكن دار لا توجد الضرطي، واضح؟ لو لم يكن ماء لو لم يكن الماء لا توجد الضرطي، وهي ضرطية الماء بالنسبة إلى أو هي ضرطية زيت بالنسبة إلى الدار، واضح هذا؟ واضح عقل؟